بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: الترهيب من خيانة أحد الشريكين الآخر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. وزاد رزين جاء فيه وجاء الشيطان. قال: وفي لفظ: يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: من خان مرفوعا طبعا، من خان من ائتمن فأنا خصمه. ثم ذكر الآيات علامة المنافق. عموما طبعا بالنسبة لهذا الباب، الأحاديث الواردة فيه لا تصح بخصوص خيانة أحد الشريكين الآخر، سواء الحديث القدسي وبقية الأحاديث. والعلماء يذكرون هذا في هذا الباب، يعني مثلا الحافظ بن حجر ذكره في بلوغ المرام في باب الشركة، ويذكره العلماء. عموما حينما قرأت هذا لم أخالف شرطي في بداية الدرس في التعليق على كتاب الترغيب، وإنما أردت أن أبين بأن هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة الإسناد لكن معناها صحيح، معناها صحيح، ودلت عليها نصوص عامة، دلت عليها نصوص عامة. ولذلك الله عز وجل حرم الخيانة، قال جل وعلا: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه أنه حرم الخيانة، بل ذكر أنها من صفات المنافقين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث آية، يعني علامة المنافق، وذكر منها: وإذا تمن خان. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر من جملة ما ذكر قال: وإذا تمن خان. فالخيانة صفة قبيحة لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، ولذلك الله عز وجل لا يبارك في هذه الشراكة. فأي شراكة قائمة على الخيانة فالبركة منزوعة، وأي شراكة قائمة على الصدق وعلى البر وعلى النصيحة وعلى الإخلاص لا شك بأنها شراكة مباركة، شراكة مباركة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولذلك سبحان الله العظيم بالتجربة والواقع والنظر هناك بعض الشراكات انفضت سريعا ومحقت بركة هذه الشركة بسبب خيانة الشريكين أو أحدهما لصاحبه، نسأل الله العافية والسلامة. ومن جملة ذلك مثلا الاختلاس، أو مثلا محاولة يعني الكسب من دون علم الشريك. ولذلك الشراكة إذا لم تقم على الصدق والبر وعلى البيان والنصيحة فهي شراكة يحضرها الشيطان والعياذ بالله. أما الشراكة القائمة على الصدق والأمانة والبر والمحبة فلا شك بأن الله عز وجل يباركها. قال رحمة الله يعني: الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. طبعا المقصود تفريق بين الوالدة وولدها في البيع، بيع الإماء، بيع الإماء. يعني لعل بعضكم يستشكل هذا، لا، هو بيع الإماء. تعرفون قديما كان المماليك أو العبيد والإماء يباعون ويشترون. الآن انتهى هذا الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته أنه حرم التفريق بين الوالدة وولده. يعني إذا كانت هناك أمة مثلا أراد سيدها أن يبيعها، فلا يجوز له أن يفرق بينها وبين ولدها، يعني ما يبيعها ويترك ولدها أو يبيع ولدها في جهة وهي في جهة. هذا مما نهت عنه الشريعة، وهذا يدلنا على أن الشريعة جاءت بمثل هذه القيم والأخلاق والمبادئ، وهذه من عظمة هذه الشريعة. هذا من عظمة هذه الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني هناك جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبودية أو مسائل الإماء والمماليك لا توجد في شريعة ولا في ملة ولا في قانون أبدا. وهذا يدلنا على أن الشريعة أصلا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء وتشوفت الشريعة لعتق العبيد وعتق الإماء، ولذلك عندنا الكفارات كلها إيش في عتق رقبة، عتق رقبة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على عتق الرقاب، وأظن مر معنا فيما سبق يعني باب في هذا الأمر فيما يتعلق بالصدقات التي تتصدق بها الإنسان، وهي عتق النسمة. كذلك الإحسان إليهم واعتبار آدميتهم، حتى إن الشارع الحكيم دعا يعني الإنسان أن يجلس خادمه معه يأكل معه، وعدم يعني غياب هذا المعنى، والأشياء كثيرة من هذا القبيل. عموما هذا الحديث، وإن يعني المصنف رحمة الله عليه ذكره في هذا الباب، إلا أنه يشير إلى أن حتى في مسائل البيع لا بد أن تحضر الأخلاق، تحضر القيم والمبادئ الإسلامية الشرعية. فلا يجوز الإنسان أن يفرق بين والدة وبين ولدها. والعلماء أيضا نهوا أيضا حتى التفريق بين الأخ وأخيه أو بين الأخت وأختها قديما طبعا فيما يتعلق بالإماء، ويرون في هذا أحاديث وإن كانت أساليدها منتقدة عند أهل العلم، لكن عموما المعنى صحيح، المعنى صحيح. لكن أشده التفريق بين الوالد وولده، خاصة إذا كان الولد يحتاج إلى أمه، يعني ما زال رضيعا أو صغيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سبي مرة من المرات نظروا إلى امرأة تبحث بين الناس، حتى إذا وجدت طفلا طبعا لها أخذته فألصقته ببطنها وأرضعت، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنظر، فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، وأيضا الله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها، فالله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. عموما الرحمة لابد أن تكون حاضرة حتى في البيع والشراء، لابد أن تكون حاضرة. ولذلك غياب هذا الخلق لا شك بأنه يجعل يكرس مسألة المادية والأنانية والذاتية، ويجعل الإنسان تغيب عنه الآخرة. بعض الناس للأسف الشديد لا يرحم في البيع والشراء، ربما يرى بعض الأشخاص الذين قد لا يملكون إلا المال القليل ومصر على أن يبيع هذه السلعة بهذا السعر، ولا يراعي هذه الأحوال ولا يراعي هؤلاء الأشخاص. ولا شك بأن هذا مما يتنافى ما يجب عليه أن يكون المسلم من الرحمة. طبعا ممكن نأخذ من هذا أيضا حرمة تعمد الإضرار بالأم حال الطلاق بين الزوجين، فقد يحصل بين الزوج وزوجته طلاق مثلا، ويكون بينهم ولد أو أولاد، فتعمد الأب أخذ الأولاد بصورة فاضحة فجة ظالمة، هذا لا شك بأنه ممكن أن أيضا يقال بأن هذا مما سيحرم، أن يجمع الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذه عقوبة لا شك بأنها تدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب. فللأسف بعض الأزواج يحصل بينهم انفصال أو فرقة بسبب يعني خلاف، أو يحصل طلاق عموما، فيخلطون الأوراق، ولا يسيطرون على تصرفاتهم، فيحاول الأب أن ينتقم من زوجته بأي طريقة، خاصة في مسألة الأولاد، فيفرق الأولاد عن أمهم، ربما يهرب بهم أو يبعدهم، أو أنه يبدأ يناكف الأم ولا يأتي بالأولاد إليها. وفي المقابل أيضا بعض الأمهات نسأل الله العافية والسلامة تمارس نفس الدور الذي يمارسه مثلا بعض الآباء الظلمة، فأيضا الأم هذه تتق الله، لا يجوز خلط الأوراق، يجب التمييز، يجب جعل الأمور في أنصبتها. يعني بعض النساء سبب الطلاق تحاول أن تنتقم من زوجها، فتمنع أولادها من رؤية والدهم، أو حتى لو صدر حكم قضائي تجد أنها تحاول أن يعني تؤخر، يعني مثل ما يقولون بالعامية تطفش الزوج عن أن يرى أولاده، تحاول قدر المستطاع أن تضع العراقيل في طريقه حتى لا يصل إلى أولاده. ولا شك بأن هذا خلق سيء، سواء صدر من الزوج أو صدر من الزوج، لا يليق بإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمارس مثل هذا الدور. وسبحان الله العظيم، يعني سنة الله عز وجل في الخلق والعباد أن مثل هؤلاء الذين يمارسون هذا النوع سيذوقون من نفس الكأس أبدا، لأن الأولاد هؤلاء سيورثهم هذا التصرف عقدة نفسية تبقى معهم. فإذا كبروا بدأوا يفهمون الأشياء ويتلمسون الواقع ويعرفون هذه الأشياء، يبدأون يعني يردون الأمر هذا إلى الوالدين، مع أن هذا طبعا لا يجوز شرعا، لكن مثل ما قال المثل العربي يداك أوكت وفوك نفخ. فإذا كانت الأم تعتقد بأن خلاص هي يعني عبأت الأولاد على أبيهم وزرعت فيهم الكراهية تجاه والدهم، لا تعتقد بأنها انتصرت أبدا، ستذوق من نفس الكأس وسينقلب السحر على الساحر. كذلك الأب الذي يعني استهدف أولاده بمثل هذه الاختلاقات أو بمثل هذه الأشياء تجاه والدتهم، ويعتقد بأنه انتصر خلاص عزل الأولاد عن أمهم بسبب خلاف شخصي بينه وبينها، لا يعتقد بأنه انتصر، لا، سيذوق من نفس الكأس وسينقلب السحر على الساحر، وسيعاني معاناة شديدة. وربما هؤلاء الأولاد إذا كبروا سيعرفون بأن والدهم كان يكذب عليهم وأن والدتهم كانت تكذب عليهم، وللأسف في النهاية سيكون الضحية هم الأولاد. قال رحمة الله عليه: الترهيب من الدين وترغيب المستدين والمتزوج أن ينوي الوفاء والمبادرة إلى قضاء الدين. هذا حقيقة باب عظيم من الأبواب المهمة التي يجب على كل مسلم أن يتنبه لها، وهي مسألة الاقتراض والدين، وجاءت فيه نصوص حقيقة كثيرة مرهبة من الدين ومرغبة أيضا لمن نوى أو لمن بيت الوفاء. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني الاقتراض. هذا الحديث فيه أن الذي يقترض أخاف نفسه بعد أمنها، وهذا صحيح. ولذلك العرب يقولون: الدين ذل بالنهار وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل. وأيضا تقول العرب: لا وجع مثل وجع العين ولا هم مثل هم الدين. ولذلك في أمثال كثيرة يقولون بأن المقرض يقف واقفا، يعني يقوم واقفا، والمقترض يركع على ركبتيه، لأنه فيه ذلة له، فيه هم شديد. ولذلك المقترض ليله طويل وهمه دائم. ولذلك لا يلجأ الإنسان إلى الدين إلا إذا اضطر إلى ذلك واحتاج إلى ذلك. فهذا الحديث العظيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. لذلك الآن المقترض الذي لا يستطيع السداد خائف دائما، يخاف من الغريم هذا دائما، حتى في الصلاة إذا دخل المسجد يتلفت يقول خاف أنه يصلي معنا، يطالبني ويطاردني، يخاف من المحكمة، يخاف من الشرطة، يخاف من نظرة الناس، يبدأ يفسر كل نظرة أو شيء أنها تجاهه. لذلك حتى لو أراد المقرض أن يتصل عليه من باب السلام ربما ما رد عليه، يخاف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. فالمسلم يجب عليه أن لا يلجأ إلى الدين إلا إذا اضطر إلى ذلك أو احتاج مثلا في أمر، أما أنه يفعل هكذا دائما بسبب أو بغير سبب فهذا قد أخاف نفسه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الغلول والدين والكبر. الله أكبر، هذا حديث عظيم أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن الروح إذا فارقت جسد الإنسان وهو بريء من ثلاث، بريء ما معنى؟ يعني ذمته ما اشتغلت بهذه الأشياء الثلاث، بهذه الأشياء الثلاثة دخل الجنة بإذن الله جل وعلا، رزقنا الله وإياكم الجنة. قال الغلول، ما معنى الغلول؟ الخيانة، هذا معنى الغلول، الخيانة. ولذلك الغلول في مسألة الغنائم هو الأخذ من الغنيمة من دون إذن الإمام، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام حرق متاع الغال، حرق متاع. ولما ذكر له رجل كان يقوم على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يقال له كركرة أو كركرة، وقد استشهد، قال رأيته في النار في شملة غلها. الشملة هي اللي يعني هي التي توضع على 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 ثدي الناقة، هذه تسمى الشملة، هذه شيء لا تساوي شيء. قال تشتعل عليه، نسأل الله العافية. وقال بعض العلماء الشملة هي العباءة التي يلبسها الرجل. عموما الغلول أيضا الخيانة حتى في الوظائف، فإذا خان الإنسان في الوظيفة أو مثلا أخذ هدايا وهو في مقام المسؤولية، هذا أيضا من الغلول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. قال والدين، الدين المقصود فيه الاقتراض، لكن لا بد من تقييده من دون ضرورة ولا حاجة، لأن بقية النصوص تدل على هذا. هكذا يعني يستدين إما بسبب يستدين وهو ناوي عدم الوفاء، أو يستدين لا لضرورة ولا لحاجة، هكذا مجرد كماليات وتحسينيات أو مجرد تباهي وتفاخر، نسأل الله العافية والسلام. قال والكبر، الكبر هذا المرض الخطير والداء العضال، هذا الكبر الذي محله القلب ويظهر على الجوارح من خلال الترفع والتعالي ورؤية النفس وعدم رؤية الآخرين، هذا الكبر نسأل الله العافية والسلام. لذلك لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر. الشاهد وين إخواني وأخواتي؟ الدين. ولذلك الدين شأنه خطير، وللأسف الشديد كثير من الناس يتساهل في موضوع الدين تساهل عجيب، حتى إن بعض الناس يعني يقول أخي مات عليه مثلا مبالغ كبيرة، طيب من وين والسبب ذلك؟ يقول يعني يشتري أشياء، مثلا يجدد السيارة كل سنة، يشتري أجهزة ما لها قيمة وليس لها فائدة في حياته إلا مجرد اللهو وكذا، فعلى الإنسان أن يتقي الله. وللأسف الشديد بعض الناس أصبح عنده إدمان للدين، سامحوني، مدمن دين، يعني إذا مر عليه وقت وما استدان يمكن يصاب بالصداع. في ناس معروفين للأسف الشديد، وفي ناس عندهم من التحايل للأسف الشديد على مسألة الدين بشكل مخيف جدا. يعني للأسف الشديد قصص والله مؤلمة من أناس قد يكونوا من أهل الخير للأسف، يعني سيماهم الظاهرة، وإلا لا يمكن أن يجزم أنه من أهل الخير، لكن يستدين بشكل يعني ولا يسدد. يعني أحيانا بعض الناس يأتي مثلا يضع في باله مثلا مجموعة كبيرة من الناس ويستدين منهم مبالغ يسيرة باستطاعتهم يعني أن يقرضوه، ويعلم هو أن هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يطالبوا في يوم من الأيام، يعني لوجاهتهم، لحيائهم، لخجلهم، لمروءتهم. وأقول هذا من خلال واقع، يعني أقول هذا من خلال واقع للأسف الشديد، ويعتقد بأنه فعلا يعني أصبح يعني مارس ذكاء، صحيح مارس ذكاء لكنه ليس بذكي، هو ذكي لكن ليس بذكي، ما عنده ذكاء النفس، طهارة القلب، وإنما هذا لون من ألوان الخبث والعياذ بالله والمكر الشيطاني. وهذا النوع هو ممن ينطبق عليه مثل هذه الأحاديث، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا الحديث مرهب من قضية الدين، من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة، دخل الجنة. طبعا هذا الحديث مع بقية الأحاديث مثل توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به وغير ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا أيضا حديث مرحب كما أنه مرغب، مرغب. من أخذ أموال الناس يريد أداءه، في الغالب أن الناس إذا أخذوا أموال الناس فإنهم يفصحون لهم عن أدائها أو وقت أدائها، يقول عطني مثلا أقترض منك مبلغ وإن شاء الله إلى شهر، إلى شهرين، إلى سنة، إلى أسبوع، ها؟ فيفصح عن نيتي، يفصح عن نيتي. لكن من أخذ أموال الناس وهو لا يريد إرجاعها لا يفصح عن نيته، وإنما يفصح عن يفصح بالعكس، فيقول أنا أوديك أؤدي الدين، سأقضي الدين، سأدفع إن شاء الله كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر على النية وليس على اللفظ، ولذلك قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها، والإرادة قلبية وهي أحد معاني النية، ولذلك النية هي قصد القلب، عزم القلب. وذكروا من جملة معاني النية أو ألفاظ النية الإرادة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى آخره، الإرادة والإخلاص كذلك والابتغاء، هذا من معاني النية، الابتغاء، يبتغون وجه رب وجه الله. والمقصود بأن أي إنسان اقترض، أخذ أموال الناس، استدان، وقد بيت في نيته وفي طويته وفي قلبه أنه سيؤدي، أعانه الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل يؤدي عنه، يعني يعينه على الأداء وييسر له أسباب الأداء، وهذا مجرب سبحان الله العظيم. ما استدان أحد وهو مخلص النية، صالح الطوية، يريد الأداء، هذا الدين شغله الشاغل، قلقه الساهر، مثل ما يقولون، يقول العوام، يأكل يشرب معه، متى بس يأتي وقت السدان أعانه الله عز وجل، أعانه. والله أنا أعرف أناس يعني لم يكن عندهم شيء ومشهورين بالصلاح ومشهورين بالصدق والأمانة، اقترضوا واستدانوا، هم يتحدثون يقول والله ما ندري كيف أدينا هذه الديون، مرينا بأزمات، مرت علينا يعني أحوال عصيبة جدا، تكالبت عليهم الديون من كل جهة والالتزامات، فيستغربون في وقت قصير أدى الله عز وجل عنه، ذهبت هذه الديون والأموال، ذهبت إلى أصحابه، أدى الله عز وجل عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله، نعوذ بالله، ونسأل الله السلام والعافية. يعني أخذ أموال الناس وهو قاصد عدم السداد، هو أظهر بأنه سيسدد لكن في قرارة قلبه ونفسه هو لا يريد السداد، لا يريد السداد. هذا يقول عليه الصلاة والسلام أتلفه الله. إتلاف الله له لم يأتي في تفصيله في الحديث، فقد يكون إتلاف الله عز وجل له بالموت، وقد يكون بالمرض، أو قد يكون بمرض من وجبت عليه نفقته من أهله، زوجته مثلا أو أولاده، فيصرف جميع هذه الأموال عليهم، قد يكون بإتلاف المال أتلفه الله، أتلف ماله، وأشياء كثيرة. أشياء كثيرة، وأخطر شيء أن يضرب الإيمان، يضرب القلب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك واجب على كل مسلم إذا أخذ مالا أن ينوي السداد، أن ينوي السداد. إذا أخذت مالا انوي السداد، فإذا نويت السداد بيت النية الصالحة سيعينك الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. وعنها أنها كانت تداين، فقيل لها: ما لك وللدين ولك عنه مندوحة؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون، فأنا ألتمس ذلك العون. الله أكبر. شوف فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقه عجيب، تقول: أنا أريد العون من الله. طبعا الحديث الأول: من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه، يعني ما استطاع القضاء، ما استطاع أن يسدد الدين، ثم مات قبل أن يقضيه فأنا ولي. طبعا هذا بالمناسبة كان بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدمت له جنازة يسأل: ترك دينا؟ فإذا قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، حتى يقوم أحد الصحابة يقول: يا رسول الله هي علي، كما فعل أبو قتادة الأنصاري، قال: هما علي يا رسول الله. ويذكر أيضا أن علي رضي الله عنه قال: هما علي يا رسول الله. ثم لما فتح الله عز وجل على نبي عليه الصلاة والسلام الفتوح وجاءت الغنائم والأموال الحمد لله، كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يصلي على كل جنازة ولا يسأل، لا يسأل عليه دين أم لا. ثم كان يقول: من حمل من أمتي دينا، يعني بحق، ثم جهد في قضائه، جهد صابته مشقة وما استطاع أن يسدد، هو ناوي السداد، ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي دينه من بيت مال المسلمين. أم عبد الله حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام عائشة كانت تداين، يعني تقترض، فلامها بعض أهلها، قالوا: أنت في مندوحة، يعني في سعة، ما في حاجة أنك تستدينين. فقالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون، فأنا ألتمس ذلك العون، أنا ألتمس ذلك العون. ولذلك جاء في أيضا قال عند الطبراني بإسناد متصل فيه نظر، وقال فيه: كان له من الله عون وسبب له رزقا. وهذه حقيقة يعني فائدة مهمة جدا، وهي أن لا يعتقد الإنسان الذي نوى السداد لهذا الدين أن يصبح وقد أنزل الله عليه ذهبا أو فضة أو فتح محفظته ولا شيء وجد فلوس. لا، ليست هذه القضية. أو والله صاحب مثلا يقول له: خلاص جاءتني رؤية بأنك سددت. لا، ما ليس هذا المعنى. المعنى بأن الله عز وجل ييسر له سبب من أسباب الرزق، فقد يأتيه الرزق هذا من دون عمل، تجيه مثلا إرث، مثلا تجيه هدية، تجيه هبة مثلا، أو الله عز وجل يسبب له عمل، يسبب له عفوا رزق، بحيث أنه يكتسب من هذا الرزق فيسدد الدين، حتى لو كان موظف. يعني بعض الموظفين، يعني مع بعض الأشخاص يقول هو موظف، يقول لكن راتبي على قدي، راتبي على قدي، يقول علي دين ما أقدر أسدد، يعني لو سددته ما يبقى عندي شيء. سبحان الله العظيم، يفتح الله عز وجل عليه باب رزق من حيث لا يشعر ولا يدري. يجيه ما يسمى بالانتداب مثلا، يقول له المسؤول: أنت عندك انتداب شهر، ويجي مبلغ طيب يروح يسدد مباشرة، ما يأخر الدين، الله سبحانه وتعالى فتح لك باب رزق. هذا الانتداب يجيك فتروح تسدد في الدين، برئ ذمتك الآن. أو شخص مثلا قد يكون نسي، أقرض أحدا فنسي القرض، فيأتي ويقول: والله هذا المبلغ اللي أعطيتني في السنة الفلانية أو في الماضي. أو يكون أعطى شخص مثلا مبلغ مالي يضارب له فيه، يعني في السوق، ونسي هذا المبلغ، فيأتي يفتح الله عز وجل له باب أو سبب من أسباب الرزق. عموما من استدان وهو ناون الأداء والقضاء أدى الله عز وجل له وفتح له باب رزق وكان الله معه، كان الله معه، فالله عز وجل في عونه، في عونه. ولذلك الإنسان يبيت هذه النية. أيضا في حديث صهيب الخير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل تداين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إياه لقي الله سارقا. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. أي إنسان استدان من شخص وفي قلبه ونيته وسريرته على أنه لا يوفي لقي الله سارقا. كيف سارقا؟ يعني يحشر مع اللصوص، يحشر مع الحرامية، يحشر مع السراق. هذا المعنى، هذا المعنى. هو ما سرق لكن تحايل على هذا المال، فهو أشبه بمن يسرق، لكن هذا هذه سرقة مقننة، سرقة أتاها من بابها، نسأل الله العافية والسلام. يعني جاء الأمر من بابه لكن هو سارق في الحقيقة. ولذلك أي شخص أجمع في سريرته ونيته وباطنه على أن لا يؤدي هذا المال حتى وإن أظهر أنه سيسدد وربما أقسم الأيمان سيلقى الله سارقا، نسأل الله العافية والسلام. والمعنى أنه يحشر مع اللصوص يوم القيامة، يحشر مع اللصوص يوم القيامة. وهذا النوع أشد والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه تحايل على هؤلاء وخدعهم وهو يريد السرقة، بدل أن يسرق يأخذ المال خفية، لا أخذه علنا لكن ما أظهر لهؤلاء أنه يريد أن يستولي على هذا المال، ولذلك يلقى الله عز وجل بمثل هذه الصورة القبيحة، نعوذ بالله، وكفاه والعياذ بالله قبحا أن يحشر مع السارقين. وهذه رسالة لكل من يمارس هذا اللون من ألوان اللعب على الناس والضحك على ذقونهم ومحاولة أخذ أموالهم بمثل هذه الطريقة، نسأل الله السلامة والعافية. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم، ليس ثم دينار ولا درهم. رواه ابن ماجه بإسناد الحسن والطبراني في الكبير واللفظ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه أو قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم. يوم القيامة ما في افتداء بالدراهم والدنانير والذهب والفضة، فالكفار يوم القيامة لو افتدوا بملء الأرض ذهبا ما تقبل منهم يوم القيامة، خلاص تذهب هذه الأشياء التي في الدنيا، والله أنا أسدد وأنا أدفع وأنا كذا، لا، حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا الصورة الظاهرة المعروفة عند الناس تنقدح، أول ما ينقدح في الذهن لما يسمع الإنسان كلمة المفلس هو الذي لا درهم له ولا متاع، هذا المفلس، هذا المفلس يعني، أو يقولون في الفقه الذي دينه أكثر من مالي. قال النبي عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج وصوم، يعني يأتي بعبادات، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، ها؟ يعني أتى بذنوب العياذ بالله، فتؤخذ من حسنات، الله أكبر، خلاص ما في أموال، ما في أموال. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قل جل وعلا قال هلك عني ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، لا ينفع حميم حميما، لا ينفع والد ولده ولا والدة ولدها ولا ولد والديه، ما ينفع، حسنات سيئات. فيأتي المظلوم فيأخذ من حسناتها، اللي ضربته، اللي شتمته، اللي اغتبته، اللي سفكت دمه، اللي اللي اللي، كل واحد يجي ياخذ حقه منك، ما في دراهم، حسنات. طيب اذا فنيت حسناتك ايها المسكين، خلاص انتهت حسناتك، وبقي مجموعه من المظلومين اللي اعتديت عليهم ينتظرون ياخذون من حسناتك، وانتهت حسناتك. ما العمل؟ يؤخذ من سيئاتهم فتكب على سيئاتك، والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يؤخذ من سيئاتهم فتوضع في ميزان سيئاتك حتى يثقل ميزان سيئاتك، خلاص انتهت حسناتك، ذهبت الحسنات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار، ما في دنانير ولا دراهم يوم القيامة ولا ذهب ولا فضة. ولا بد من ذكر قيد مهم جدا، وهو ناو ألا يفيه، دلت على هذه بقية الأحاديث، دل على هذا بقية الأحاديث. من مات وعليه دينار أو درهم، لاحظ دينار أو درهم، قضي من حسنات، قضي من حسنات، أخذ من حسنات، يعني صاحب الدين يأتي يوم القيامة يقول أبا حقي، طيب حقك وين؟ حسنات، يقضى من حسنات. والحديث الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام عفوا فصل الدين وبينه بأنه على قسمين، قال: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا ولي، كما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام ولي من لم يستطع السداد، وهو ناوي السداد لكن ما استطاع أن يقضي دينه. ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم. ولذلك نصيحة محب لكم إخواني وأخواتي، خاصة هؤلاء الذين للأسف الشديد يأخذون أموال الناس ويبيتون في قلوبهم عدم رد هذه الأموال، بادروا بالتوبة، فالله عز وجل فسح في آجالكم ومد في أعماركم وأمهلكم، فتوبوا إلى الله عز وجل وتحللوا من هذه الأموال، وأفرغوا ذممكم التي اشتغلت بهذه الحقوق للآخرين، فيوم القيامة والله لا ينفعكم لا والد ولا ولد. يقول جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنو إلا من أتى الله بقلب سليم. الله عز وجل ماذا يقول؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما ينفعك لا قريب ولا صديق ولا حبيب ولا مال ولا جاه ولا منصب، وكل هذه تذهب، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما يأتي معك إلا الحسنات والسيئات، إلا الحسنات والسيئات، هذا الذي يأتي معك يوم القيامة. ولذلك من الآن احرص على أن تفرغ ذمتك مما شغلت به من هذه الحقوق التي للآخرين، هذه المظالم، العلماء يسمونها مظالم، واحذر أن تكون لك نية سيئة خبيثة في قضية أخذ الأموال، وإنما إذا أخذت مالا فنو السداد، فالله معك، يعينك، يفتح لك باب من أبواب الرزق بإذن الله جل وعلا، وأنت معذور أمام الله فيما لو إذا لقيته وما استطعت السداد، فيما إذا لقيته ما استطعت السدد. قال: وعن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا حيث توضع الجنائز، محل قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع رأسه قبل السماء، رفع رأسه قبل السماء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يرفع رأسه قبل السماء في غير الصلاة، لأنه نهى في الصلاة عن أن يرفع الإنسان بصره أو المصلي بصره إلى السماء. ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته، طبعا لما قال رفع رأسه قبل السماء ينظر، ثم خفض بصره ثم وضع رأسه على جبهته، على جبهته، وهذه متى يضعها الإنسان؟ إذا فجع بأمر. الآن نحن إذا مثلا الإنسان فجع بأمر ولا مثلا أخطأ في شيء، يضع يده على ناصيته على جبهته هكذا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهته فقال سبحان الله سبحان الله ما أنزل الله من التشديد، ما أنزل الله من التشديد. قال ففرقنا وسكتنا خفنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، سكت الجميع كأنما على رؤوسهم الطير خوفا، لأن نسلم قال كلاما يهز الوجدان، كلام يحرك القلوب، كلام تقشعر له الأبدان. قال ففرقنا وسكتنا حتى إذا كان الغد، لاحظ الصحابة رضي الله من أدبهم ومن هول الموقف ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحال، تركوه عليه الصلاة والسلام. قال حتى إذا كان الغد، يقول محمد بن عبد الله بن جحش يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا ما التشديد الذي نزل؟ كأن محمد بن عبد الله ذهب هو ومجموعة من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول ما التشديد الذي نزل؟ قال في الدين، والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو التشديد في مسألة الدين. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا لهذا المسألة، احذروا من الدين. نسمع قصص والله مؤلمة، كثير من الورثة تورطوا بمورثهم الذي مات وترك ديون خلفه، يبدون يسألون الناس هنا وهنا حتى يقضوا عن والدهم أو عن مورثهم هذه الديون، وهو لم يورث إلا القليل، وهذا القليل ذهب في الديون. على الناس أن يتقوا الله، فإن الأمر قريب. لا يعتقد الإنسان والله أنه سيعيش، هب أنك عشت عمر نوح أو عمر آدم عليه السلام، أليس بعد ذلك الموت؟ كيف تلقى الله عز وجل وذمتك مشغولة بهذه المظالم التي للآخرين؟ قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تكذبهم ولا تصدقوهم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. ولذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه عن بني إسرائيل هذا نأخذه على وجه التسليم، لأنه وحي من الله عز وجل. أما ما نقله كعب الأحبار أو وهب بن منبه أو ما نقله أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، فهذا يعرض، فإن كان مضادا لما في شريعتنا فلا يجوز تصديقه، يجب أن يكذب ولا يحدث به إلا على سبيل التحذير. يعني مثلا حديث عن بني إسرائيل فيه دعوة إلى الشرك، مثلا في دعوة إلى الشرك أو دعوة إلى أمر محرم مما أجمعت الشرائع على تحريمه كالزنا مثلا وغيره، هذا لا يجوز نقله إلا على سبيل التحذير إذا انتشر بين الناس، ولا يجوز تصديقه. أما إذا حدثونا بأحاديث وهذه الأحاديث لا تتعارض بما في شريعتنا وإنما يعني طبيعية، فهذه نحدث بها وعلى سبيل الاستشهاد الاعتقاد، نستأنس بها ونستشهد بها لكن ما نعتقدها، لأن ما في شريعتنا غنية ولله الحمد والمن. لكن قد يكون فيهم أعاجيب، ممكن أن العالم أو الواعظ إذا تأكد بأن لا تتعارض مع ما في شريعتنا ممكن يحدث فيها، ممكن يحدث فيها، لأن قال فيهم الأعاجيب، فيهم الأعاجيب. وطبعا ينتبه طالب العلم للإسرائيليات خاصة في كتب التفسير، أن كثير من كتب التفسير أغرقت بالإسرائيليات مع عدم الحاجة إليها، ويوجد من الإسرائيليات ما يمكن الاستشهاد به والاستئناس لا للاعتقاد، لأنه يتوافق مع ما عندنا أو لا يصادم ما عندنا من قواعد ولله الحمد، سواء في الأصول أو في الفروع. ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، طبعا الدينار يعني هو الذهب، عندنا الآن لما نقول دينار يعني ذهب والدرهم الفضة، يريد 1000 دينار. فقال ائتني بشهيد، عفوا قال ائتني بالشهداء أشهدهم، يعني جيب لي ناس يشهدون معك. فقال كفى بالله شهيد. قال فأتني بالكفيل، الكفيل اللي يضمنك ضمان حضوري، ضمان الحضوري أو الضمان المالي، لأن العلماء يفرقون بين الضمان والكفالة أحيانا. عموما يقول أتني بالكفيل، كفيل قد يضمنك ضمان مالي وقد يضمنك ضمان حضوري. قال كفى بالله وكيل. شوف جوابه سبحان الله العظيم، جواب إنسان مؤمن، قال صدقت. الله أكبر، فيه نية صادقة بين الاثنين، بين المقرض وبين المقترض، بين المقرض وبين المقترض. المقرض عجيب أمره، عجيب أمره، عند من تعظيم الله عز وجل الشيء الذي دفعه إلى تصديق هذا الرجل. لما قال له ائتني بالشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيد. الله أكبر، شيء كلام عظيم. قال فأتني بالكفيل، فقال كفى بالله كفيل. هذا الرجل عظم هذا الأمر، عظم هذا الأمر. والمقترض أيضا استشهاده بمثل هذه الأشياء يدل على إيمانه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، قال خلاص إلى أجل مسمى. طبعا ظاهر القصة يدل على أن هذا الرجل المقترض ليس من بلد المقرض، بدليل أنه سافر، هذا الظاهر، وقد يكون من بلدي. عموما قال فدفعها إليه إلى أجل مسمى، حدد له الأجل، فخرج في البحر فقضى حاجته. يعني احتمال أنه يكون من نفس بلده، واحتمال أنه يكون من غير بلده. قال فخرج في البحر فقضى حاجته، يعني تاجر في هذه الأموال. ثم التمس مركبا يركبه ويقدم عليه للأجل الذي أجله، أنه وضع له أجل محدد، فقال له مثلا إلى سنة أو إلى 6 أشهر. سافر في البحر وقضى حاجته من التجارة، لما أراد أن يرجع التمس سفينة مركب ما وجد، فلم يجد مركبا، احتار، كل يوم يذهب إلى البحر ما يجد شيء. فأخذ خشبة فنقرها، جاب لوح خشب، لوح خشب مثل ألواح السفينة هذه، فنقرها، نقبها يعني، فأدخل فيها 1000 دينار والصحيفة منه إلى صاحبه، كتب كتاب، هذا الذي بيني وبينك وهذا وقت السداد، هذا وقت السداد. ثم زجج موضعها، يعني وضع 1000 دينار الخشبة، تخيل 1000 دينار يعني ثقيلة جدا، 1000 دينار لما تضعها في 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 خشبة ثقيلة. ثم زججها، يعني أغلقها ورتب مكانها بحيث أنها لا تفسد من الماء، لا تفسد من الماء. ثم أتى بها البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار، سألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. الله أكبر، يقول أستودعك هذه الخشبة بما فيها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلد، يعني يذهب يلتمس مركب، يأتي هنا ويأتي هنا ما وجد. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا الخشب التي فيها الماء، الله أكبر، فأخذها لأهله حطبا، أخذها لأهله حطبا. فلما نشرها، نشر الخشبة حتى يوقد عليها، وجد المال والصحيفة، سبحان الله العظيم، المال مع الصحيفة الخط الذي كتب. ثم قدم الذي كان أسلفه وأتى بـ1000 دينار، هذاك جاء بعد وقت، فأتى بـ1000 دينار، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت به، الذي أتيت فيه، يعني أنا اجتهدت وحرصت لا تعتقد بأني أنا أخلفت الموعد، لا تعتقد بأني أخلفت الموعد أو خنت مثلا الأمانة. فقال له الرجل: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ يقول: أنت أرسلت لي شيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة، فانصرف بالألف دينار، بالألف الدينار راشدا. رواه البخاري معلقا، مجزوما، والنسائي وغيره مسندا. الله أكبر، هذه القصة عجيبة جدا. إذا حضرت النية وصلحت الطوية وكان الصدق حاضرا، كيف أن الله عز وجل يؤدي عن عبده؟ استودع خشب، قال الله: من يستودعك؟ فحفظها الله. لاحظ، حفظ الله مسافة من ساحل إلى ساحل، ويقدر الله أن هذا الرجل يأتي ينظر هذا الرجل فيجد هذه الخشبة. عموما هذا يدل على أن من بيت النية على سداد الدين أدى الله عز وجل عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي ألا يؤديه إليها فهو زان، ومن ادان دينا وهو ينوي ألا يؤديه إلى صاحبه أحسبه قال فهو سارق. وعن ميمون الكردي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. وأيما رجل استدان دين لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله، فمات ولم يؤدي إليه دينه لقي الله وهو سارق، لقي الله وهو سارق. هذا الحديث حديث أبي هريرة وحديث ميمون حديثان عظيمان مرهبان خطيران. من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي ألا يؤديه إليها، والحديث الآخر: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. يعني يحشر مع الزنات، عافانا الله وإياكم، عافانا الله وإياكم. وهذه للأسف هذه كثيرة عند بعض الأزواج، خاصة ما يتعلق بالمؤخر، هو لا ينوي السداد أصلا، ما ينوي السداد. وبعض الناس للأسف الشديد يتزوج المرأة يقول: أنا ما عندي شيء الآن، إن شاء الله بعد ما أدخل عليك، ويطول الزمان ولا يؤدي لها شيء حتى لو كان قليلا، لو 1000 درهم 1000 ريال، هذه 1000 تجعل من نوى نية خبيثة سيئة بعدم السداد أن يحشر مع الزنات يوم القيامة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. والشاهد من الحديث في موضوعنا: من ادان دينا وهو ينوي ألا يؤديه إلى صاحبه أحسبه قال فهو سارق. والحديث الآخر قال: لقي الله وهو سارق، يعني يحشر مع اللصوص كما ذكرت قبل قليل ومع الحرامية. طبعا لاحظوا، هي مسألة النية، مسألة النية. ولذلك أنت إذا كنت تعتقد بأن عندك الذكاء وعندك القدرة وعندك ضرابة اللسان وتنميق الكلام وتحسين الألفاظ وأن تخدع الناس، فلا يمكن أن تخدع رب الناس، إله الناس جل وعلا وتقدس، الذي يراك ويعلم ما في نفسك ويعلم نيتك. ولذلك الإنسان الذي ينوي مثل هذه النوايا أو النيات الخبيثة يحشر مثل هذا الحشر والعياذ بالله، الذي يتزوج امرأة وهو ناوي أن ما يعطيها مهرها حتى لو كان قليل، هذا يحشر مع الزنات والعياذ بالله يوم القيامة، يحشر مع الزنات يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله عز وجل شرع المهر، والنبي عليه الصلاة والسلام شرع المهر وبين المهر. فكون أنه هكذا يخدع المرأة يقول أنا إن شاء الله بعدين ويذهب الوقت وهو لا يعطيه وهو ناوي أنه ما يعطيه، وهذه أكثر ما تكون في المؤخر. يقول: طيب أنا أقدم لك كذا والمؤخر إن شاء الله بعدين، ناوي في نفسه أنه ما يؤدي، هذا يحشر مع الزنات، أما إذا كان ناوي أدي لا، إذا ناوي أدي لا. وبعدين لماذا يؤخر الآن بعض الناس المهر؟ يعني بعض الناس الآن يقول لك المؤخر هذا بعد الموت، مو بصحيح، أو عند الطلاق. يا أخي أبرئ ذمتك من الآن ما دام عندك قدرة. أنت الآن تزوجت امرأة على 30 مقدم وعشرة مؤخر، ليش تأخر العشرة؟ 10,000 هذا ما دام عندك القدرة أعطيها بنت الحلال، هذا حقها. وتقول قد تنسى، قد والعياذ بالله الشيطان يقول لك خلاص نسيت، هي نسيت. كيف نسيت؟ الله عز وجل مطلع عليك، وما كان ربك نسيا. لا تعتقد بأن هذه الأشياء تمضي هكذا. كذلك الأموال، أي إنسان اقترض يجب أن يبيت النية الصالحة، النية الطيبة يؤدي فيها هذا القرض. أما من بيت نية خبيثة نسأل الله العافية والسلامة، فسيحشر مع اللصوص والحرامية والسراق مع المجرمين، نسأل الله العافية والسلامة. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله. قال: وكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه: اذهب فخذ لي بدين، فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي، بعد إذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عظيم. إن الله مع الدائن، هذه معية خاصة، هذه معية خاص، إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. الثاني أن الله عز وجل لا يكون مع الدائن، هذه المعية إذا كان هذا الدين فيما يكرهه الله عز وجل، في أشياء محرمة أو أشياء مكروهة، أو في بدع يقترض لبدعة من البدع، أو لمعصية من المعاصي، أو لتبذير، أو لإسراف، أو أحيانا لمفاخرة، فاخرة هكذا لأجل أن يقال فلان كذا وفلان كذا، هذا الله مو معه سبحانه وتعالى. وشوف فقه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه، يقول يعني يقول لخازني: خذ لي دين، فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي، بعد إذ سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا منه رضي الله تعالى عنه اجتهاد، وإلا أغلب الصحابة كانوا يخافون من الدين ويحذرون من الدين. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. ذكرنا هذا قبل قليل، وهذا هو الشاهد. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. تعرفون بأن الحدود إذا رفعت للسلطان أو القاضي تحرم الشفاعة، أما قبل ذلك نعم يجوز، مثل قصة صفوان بن أمية مع الأعراب الذي سرق عباءته، فلما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر النبي بقطعه، قطع يده، فتراجع صفوان وأراد أن يشفع له فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أسامة الحب لما كلمته قريش في شأن المخزومية التي سرقت، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، قطع منه فاطمة، حاشاها أن تسرق. ثم قال: إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. أما قبل ما تصل إلى السلطان إلى القاضي يجوز، شخص قبض على آخر سرق منه فشفع شخص، كان ما بدل ما تشتكي عليه وترفع أمره إلى القاضي أو إلى الجهات الأمنية، يعني سامحوا المرء، يجوز. من تصل إلى القاضي يحرم الشفاعة، ولذلك هذه فيها مضادة لأمر الله. قال: ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكن الحسنات والسيئات، ذكرت هذا. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينسى، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وما أكثر هذا الجنس من الناس يخاصمون بالباطل، ولذلك الله عز وجل قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. بعض الناس يخاصم بالباطل فقط لموقف معين لميول معين ويعرف بأن هذا باطل، لا خلاص يقول أنا مدام فلان دخل في الموضوع يدخل مع الباطل، نكاية بفلان، نكاية بفلان، يخاصم بالباطل أو يجادل بغير علم، جادل بغير علم، أو يأتي إلى أمور هو جاهل فيها فيحاول أن يخاصم فيحاول أن يثبتها وهو جاهل أو ينفيها ينفيها. ومن العجائب اللي وقفت عليه أن بعض الناس يقول ما في دليل على حرمة الخمر بالقرآن ويجادل فيها، فلما قيل له في قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وش قال هذا الجاهل المسكين المخاصم بالباطل؟ قال فاجتنبوه يعني اتركوه مثلا خلوه هنا وأنت هنا، يعني يتلاعبون بدين الله عز وجل. والعلماء يقولون لفظة الاجتناب من أصرح وأقوى ألفاظ النهي، صيغ النهي اجتناب، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بعدين الله عز وجل قرن الخمر بالأنصاب الشرك، إنما الخمر والميسر والأنصاب، وهذا الجنس من الناس وموجود طبعا، يقول الميسر حرام القمار حرام، طيب والخمر؟ لأن عنده شهوة في نفسه يحاول أنه يعني يبيح لنفسه مثل هذا ويخاصم في الباطل. ومن خاصم في باطل وهو يعلم هذا الشرط، أما إذا كان لا يعلم بشرط أن يكون يعني عنده أدوات الفهم أدوات الاجتهاد لكن غاب عنه الدليل هذا معذور. من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني يترك هذا الأمر ويتوب. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، قذف مؤمن، قذف مؤمنة، كذب على إنسان، كذب على امرأة، بهت إنسان، طبعا من قال في مؤمن ما ليس فيه على سبيل التنقص على سبيل الإيذاء، هذا المعنى من قال في مؤمن ما ليس فيه، حبس في ردغة الخبال، وهي والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة، الردغة هي الطين والوحل الكثير. وجاء أيضا حديث كثيرة تشير إلى أن هؤلاء يحبسون في النار، عفوا يحبسون في سجن من سجون النار، وأيضا يسقون من عصارة أهل النار ما يصدر أكرمكم الله من القيح والصديد بسبب الحروق. هؤلاء جاءت أحاديث أخرى، والمعنى بأن من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. طيب كيف يأتي بالمخرج مما قال؟ يكذب نفسه، يقول أنا كذبت على فلان، كذبت على فلانة، أنا أتوب إلى الله، أنا أطلب منه أن يجعلني في حل، ويعلن هذا على الأشهاد. وأكبر مصيبة الآن، أكبر كارثة، حينما يقوم إنسان فيقول في مؤمن ما ليس فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذا التي تنتشر انتشار النار في الهشيم، ولا يمكن أبدا إرجاع مثل هذه الأخبار أو التهم التي ينشرها الإنسان للأسف الشديد. الآن أصبح هناك يعني كذب مقنن وعلى يعني مستوى من التقانات، الآن على مستوى التقانات الموجودة، بحيث تركب صور، تركب أصوات، يمكن لعلكم لاحظتم هذا الشيء، يعني ربما يركب على شخص صوت أو صورة معينة وينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تعال الآن رجع هذا إذا تبت إلى الله، هذا له تبعات خطيرة، تبعات خطيرة. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يبكي على خطيئته، وأن يلزم بيته، وأن عليه بخاصة نفسه. وهذا أمر حرام إذا كنت أنت أو أنت يعني تعتقدون بأن والله الآن يعني وجود وسائل التواصل هذه المتاحة بين أيدينا وعندنا القدرة على أننا نكتب ما نشاء ونرسل ما نشاء، لا تنسون بأن الله عز وجل مطلع عليكم، ناظر إليكم، ما تخفى على الله جل وعلا خافي، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. في ذنوب يا إخواني أخواتي لها تبعات صعب التوبة منها، قد تتوب لكن تبعاتها مدمرة مهلك. وهذه مثل وسائل التواصل، لما تنشر خبر كاذب أو إشاعة كاذبة عن شخص أو عن ولي أمر أو عن عالم أو عن بلد، وتذهب تطير في تبلغ الأقاصي القصية بضغطة زر في لحظة تنتشر في العالم كله، كيف ترجعها هذه؟ كيف تعيدها؟ كيف تتوب إلى الله عز وجل منها؟ فأنت في عافية، الله عز وجل عافاك، لماذا تذهب إلى البلاء؟ لماذا تذهب إلى البلاء؟ ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوصي بعض أصحابه إذا أراد سفر يقول اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، وين ما كنت اتق الله. لأن بعض الناس للأسف تقوى الله عنده مع الناس، إذا كان حاضر مع الناس في الجلوة وفي الاجتماع، لكن في الخلوة لا، ما يتق الله، ما يتق الله. وهذا أكبر دليل على رقة الدين عنده وقلة وضعف الإيمان، ضعف الإيمان. تقوى الله أن تجعلك متوازن، يعني في الخلوة وفي الجلوة، في السر والعلانية تراقب الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تتمعها، وخالق الناس بخلق حسن. ولذلك إخواني الله يحفظكم ويبارك فيكم، انتبهوا لهذا المسألة. من قال في مؤمن الله ما ليس فيه حبس في ردقة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. ويتنبه أيضا حتى طلبة العلم، يتنبه بعضهم خاصة الأقران، بعض الأقران يصير بينهم تنافس ويورث هذا الحسد المذموم، فقد يقول في أخيه طالب العلم ما ليس فيه. أين هذا الطالب من هذا الحديث؟ من قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردقة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. ولذلك نصيحة إلى كل من ابتلي بمثل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل. إن بعض الناس الآن في تنافس معين، التنافس على نوعين، تنافس شريف قائم على التنافس بالخير، الترقي في مثلا العلم والثقافة، وفي تنافس غير شريف قائم على الحسد ومحاولة سحق الآخرين. وأسهل طريقة حينما تغيب مخافة الله عز وجل، تغيب مراقبة الله سبحانه وتعالى، إلصاق تهمة معينة فيه حتى ينفر الناس عنه، حتى ينفر الناس عنه ويبعد الناس عنه ويصرف وجوه الناس عنها. أين أنت من الله عز وجل؟ ألم تعلم بأن الله يراك؟ ألم تعلم بأن هناك يوم ستقوم فيه لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، سيحاسبك الله عز وجل. ولذلك من وقع في مثل هذا نصيحة له أن يتخلص منه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. والله لو أكذبت نفسك قلت نعم أنا والله افتريت على هذا المخلوق، افتريت على هذه المخلوق، تكذب نفسك، مع أن الله عز وجل يرفعك في الدنيا. الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوح وصادقة وتواضع لله، الله عز وجل يرفعه. لكن لو لم يحصل، والله إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، خلهم يقولون فيك أي شيء، لكن أهم شيء أن الله عز وجل يرضى عنك. ولذلك قال حتى يأتي بالمخرج مما قال. قال وعن سمر بن جندب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجيبه أحد. ثم قال ها هنا أحد من بني فلان، فلم يجيبه أحد. ثم قال ها هنا أحد من بني فلان، فقام رجل. الهيبة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجله الصحابة، يعظمون عليه الصلاة والسلام ويجلونه. فقام رجل فقال أنا يا رسول الله. قال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ قال إني لم أنوه بكم إلا خيرا. يقول عليه الصلاة والسلام يعني أنا ما نويت إلا الخير لكم، إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. وفي لفظ إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدين كان عليه، وفي رواية فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، فقال رجل علي دينه فقضاه. حديث عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه وأرى هذا الرجل الذي حبس على باب الجنة، يعني دخوله الجنة معلق بهذا الدين إذا قضي، فقال صاحبكم يعني هذا قريبكم مأسور بدينه. تعرفون الأسير، الأسير المحبوس المقيد. طبعا يقول سمرة يقول الحمد لله الناس قام إيش، فلقد رأيته أدى عنه حتى ما أحد يطلب بشيء. طبعا اللفظة الأخرى تدل على أن شخص هو الذي تبرع بها، ولك أن تتخيل ما لهذا الشخص من الأجر الذي كان سببا من أسباب عتق هذا الرجل وأيضا دخوله الجنة بإذن الله جل وعلا. ولذلك هذه أيضا رسالة إلى الموسرين والتجار، إذا مات شخص وعليه دين أن يقوم فيفك أسر هذا المسلم الذي حبس بدينه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وفي لفظ النفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين، يعني نفس المؤمن رهينة ومحبوسة على دينه إذا كان عنده دين فلا يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه ولو كان شهيدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: أخبرني بها جبريل آنفا. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقلنا تصلي عليه، فخطى خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملها أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفي حق الغريم وبرئ منهما الميت. قد أوفي حق الغريم وبرئ منهم الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن قد بردت جلدته. الله أكبر. هذا في صحابي جليل من الصحابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في أول الأمر، كان ما يصلي على الرجل الذي عليه دين، فلما فتح الله عليه كما ذكرت أنا قبل قليل كان يصلي عليه ويوفي دينه من بيت المال. طبعا قوله الآن قد بردت عليه جلدته يعني يعذب الإنسان، يعذب الذي عليه دين يعذب، ثم جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى. أختم بهذا الحديث، بارك الله فيكم، أظن أطلت عليكم اليوم شوي. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك دين؟ هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. ويدل إخواني على أن الإنسان إذا وجد من يسدد عن هذه نعمة من نعم الله، لكن إن لم يجد فإنه سيكون محبوسا. وهذه الأحاديث حقيقة فيها الترغيب في قضاء الدين وتبيت النية الصالحة، وفيها الترهيب من تبيت النية الفاسدة والخبيثة بعدم السداد، وأيضا فيها دعوة إلى أن يعني يترك الناس الديون إلا إذا اضطروا إلى ذلك أو احتاجوا إليه. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يقنعنا بما رزقنا وأن يبارك لنا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.